طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حن لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. كان الطرد من المجمع أمرا مدمرا للحياة الاجتماعية للإنسان اليهودي أيام المسيح، فالمجمع كان مكان الشركة، مكان التقاء الأصدقاء وقيام حفلات الزواج. لذا فالتحريم عن المجمع كان يعني التغرب عن العائلة وفقدان العمل، لا بل يمنع الفرد عن حقه بأن يدفن دفنا مكرما بعد الموت. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في بشارة يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو عندما تشعر باليأس. عندما تشعر باليأس، وهذه الدراسة مبنية على الأصحاح 16 من بشارة يوحنا. أستهل لقاء اليوم بقراءة مقطع من هذا الأصحاح على أسماعنا جميعا. يقول المسيح: قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم، ولم أقل لكم من البداء لأني كنت معكم، وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي. لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم، لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. أتوقف في القراءة هنا على أني سأقرأ أعدادا إضافية من هذا الأصحاح في خلال الدراسة. نصل اليوم في هذا الأصحاح إلى الجزء الأخير من رسالة المسيح الوداعية لتلاميذه. بعد بضعة ساعات من الآن سيسلم يهوذا سيده بقبلة خداع، سيأخذه الجنود إلى سلسلة من المحاكمات الزائفة ويلصقون به تهما ملفقة. لقد اكتشفت في قراءتي لإنجيل يوحنا الأصحاح 16 مرارا وتكرارا بأنه إحدى الرسائل الأكثر عاطفية والتي قدمها المسيح على الإطلاق. هذا الأصحاح يتضمن 10 العبارات المحملة بالعاطفة، منها في العدد الثاني يقول: سيخرجونكم من المجامع. في السادس: ملأ الحزن قلوبكم. في 16: بعد قليل لا تبصرونني. في 20: إنكم ستبكون وتنوحون. 20 أيضا: أنتم ستحزنون. إلى ما هنالك من كلمات عاطفية يقدمها المسيح لأتباعه. فالمسيح يحمل اهتماما ومحبة عظيمين تجاه تلاميذه. وإن كانت لدينا شكوك عن اهتمام المسيح بتلاميذه، ما علينا إلا أن نعيد قراءة الأصحاح 14 15 16 من إنجيل يوحنا. في الأصحاح 14 استهل المسيح كلامه بهذا التعبير، قال: لا تضطرب قلوبكم، أي كفوا عن الاضطراب. تشير كلمة تضطرب إلى قلب مرتعش، إلى قلب مهموم خائف وقلق. لذا بدأ يسوع خطابه الأخير المدون في هذه الأصحاحات بالقول: لا أريد قلوبكم أن تتشوش، أن تمتلئ بالخوف أو القلق. وينهي رسالته في آخر الأصحاح 16 الذي بين أيدينا بالقول: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. غريب فعلا قول هذه الكلمات فيما يجتمع القادة الدينيون في قاعات داخلية، يجمع الحراس سيوفهم ويساوم يهوذا الخائن على ثمن نفسه. الأصحاح 16 مثير للاهتمام، إذ يلخص المسيح فيه موضوعات عدة كان قد أشار إليها فيما سبق، وكأنه واعظ وصل إلى ختام عظته فقال: دعونا الآن نراجع النقاط الأساسية. إليك مستمع الفاضل موجز لرسالة المسيح الأخيرة هذه، ثمت 5 نقاط أساسية أود أن أشير إليها. النقطة الأولى هي: الاضطهاد أمر حتمي. سبق ودرسنا هذا الموضوع في دروس سابقة، لكن في الأصحاح 16 والعدد الأول يكرر المسيح ويقول: قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. الرب هنا يقدم هدفا آخر لرسالته، يقول: لا أريدكم أن تعثروا. بكلمات أخرى، من يتم إعلامه وتحذيره عن مشكلة ما المفروض أن يستعد لمواجهتها. تأتي كلمة تعثروا أو تخطئوا من العبارة اليونانية أو التعبير اليوناني سكاندالون، أي ما يشبه الإثم أو العار، وتشير إلى إنسان فقد إيمانه أو في طريقه إلى أن يفقد إيمانه، إنسان ضلل، أسيئت معاملته، فأعيق مستقبل نموه مع المسيح. المسيح قلق على مستقبل تلاميذه، لا يريدهم أن يضلوا، أن يضيعوا لسبب سوء فهمهم لتعاليمه أو سوء استعدادهم لما سيأتي عليهم من اضطهاد. المسيح لم يبخل بأن يذكرهم بأن كل واحد منهم كان لابد أن يحمل صليبه هو، أي يتوقع أن يتألم كما سيتألم هو نفسه. لذا في تنبيهه يقول المسيح: لا أريدكم أن تعثروا، أي أن تتوقعوا حياة وردية بينما في الواقع ينتظركم ألم واضطهاد. لا أريدكم أن تفقدوا إيمانكم لسبب ما سيأتي عليكم. ويضيف في الآية الثانية: سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. وكأني بيسوع يقول: لا أستطيع أن أقدم إليكم إلا الدم والعرق والدموع، فهل ما زلتم تقبلون أن تكونوا تلاميذي؟ إن أردتم أن تخدموني في حقول الحصاد وفي ساحات المعركة الروحية ستقاسون هذه الأمور ولابد. لا أريدكم أن تضلوا. فإن لم تريدوا التعرض لمثل هذه من الألم والحزن وحمل الصليب فلا تنضموا إلي. انظر معي أخي الكريم إلى الجزء الأول من العدد الثاني حين يقول يسوع: سيخرجونكم من المجامع. قد لا نفهم تماما نحن اليوم أبعاد هذه الكلمات، لذا أشرحها على أسماعنا. طرد اليهودي من المجمع كان يعني منعه من العبادة الروحية وقراءة الكتاب المقدس، إذ لم يكن الكتاب المقدس قد طبع بعد، لم تكن توجد نسخ فردية للكتاب، كان موجودا فقط في داخل المجمع دار العبادة. اعتبر المجمع مركز التعليم الأساسي، الكتب كانت تفسر هناك، أصبح المكان الملتقى للأولاد للتعليم. لذا أن يمنع المرء من دخول المجمع يعني منعه من سماع كلمة الله ومن فرصة تلقي تعليم رسمي، كما كان أمرا مدمرا للحياة الاجتماعية. فالمجمع هو مكان الشركة، مكان التقاء الأصدقاء، قيام حفلات الزفاف وتجمعات البلدة. والمنع من دخوله يشير إلى فصل الفرد عن كل هذا، يتركه أصدقاؤه ويعتبرونه أسوأ من الوثنيين، يتغرب عن عائلته الملتزمة دينيا، ويفقد عمله في المجتمع، لا بل يمنع من أن يدفن في مدفن العائلة. لذا عندما قال المسيح لتلاميذه إنهم سوف يخرجونهم من المجمع، كان يقول سوف تخسرون كل أصدقائكم، كل أفراد عائلاتكم، وكافة الامتيازات والفرص، من ضمنها الاقتصادية. ستعيشون وحيدين وتموتون منسيين. لا يكتفي المسيح بهذا، بل يضيف بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. بمعنى آخر، ستمضون حياتكم هاربين بينما يلاحقكم أناس يظنون أن قتلكم هو نوع من أنواع العبادة والخدمة لله. شاول الطرسوسي كان سيأتي بعدها بسنوات قليلة ويطبق هذه النبوة حرفيا في حياته وسلوكياته. يواصل المسيح حديثه لتلاميذه ويقول حسب العدد الرابع: لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم. أنا أحذركم، اتباعي قد يجعلكم تيأسون. لكن المسيح لم ينهي كلامه بما نتوقعه ونختبره لاحقا، بل أكمل حديثه بإخبار التلاميذ بإطلاعهم كيف ننجو وسط كل هذه، كيف نعيش بالفرح الداخلي. هذا يقودنا إلى النقطة الثانية، وهي وجود المعزي معنا وبيننا. تعجبني جدا بداية العدد الخامس، يقول فيها: وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني. أما الآن، كان كل ما قاله يسوع قبل هذه العبارة أخبارا سيئة عن الانعزال والنبذ والمطاردة، لكن يقول أما الآن. المسيح لم ينهي كلامه بعد، فرغم الألم والاضطهاد إلى آخره، لكن آخر المشوار سيختلف. يقول في الآيتين السادسة والسابعة من إنجيل يوحنا الأصحاح السادس عشر، يقول المسيح: لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم، لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. سبق لنا أن درسنا في حلقة سابقة خدمة الروح القدس كامتياز رائع للمؤمن. أريدك أن تتذكر مستمع الفاضل معنى كلمة معزي، باراكليتوس باللغة اليونانية، معناها الذي يقف بقرب، الذي يقف بجانب. والكلمتان معا باراكليتوس تعني إنه سيدعى كي يكون بجانبك. قال يسوع: أنا سأصعد والروح القدس سيرسل ويسكن فيكم كما أنه يسير معكم. لهذا السبب يشير بولس إلى الله في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الأول والعدد الثالث قائلا: إنه إله كل تعزية. الاضطهاد أمر حتمي، لكن معنا وفينا المعزي الروح القدس. النقطة الثالثة هي أن الحزن مؤقت. قال المسيح: الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، إنكم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. أعيد، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم. المسيح في هذه الصورة يطمئن تلاميذه بأن آلامهم، اضطهاداتهم، مهما طالت ستنتهي، ويعدهم كما تفرح أم بوليد أنجبته رغم الألم والصعوبة في ذلك، هكذا مصيرهم هم أيضا، لا بل مصيرنا نحن. فرغم الألم والشدة التي تتأتى عن اتباع المسيح، رغم الاضطهاد، لكننا في الأخير سنفرح. أو كما يقولون، الذي يفرح حقا هو الذي يفرح في الأخير. والمؤمن بالمسيح هو الذي سيفرح في الأخير رغم الاضطهاد. كتب يوحنا البشير نفسه في سفر الرؤيا، وهو السفر الأخير في العهد الجديد، كتب في الأصحاح 21 يصف نصيب المؤمنين، يقول: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، والبحر لا يوجد فيما بعد، وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. أخي الكريم، الفرح يغمر المؤمن حين يسيطر الروح القدس على حياته، فالفرح أحد ثمار الروح القدس في حياة المؤمن، لكن لن يغيب الحزن كليا إلى أن نرى يسوع. المسيح يحذرنا كما حذر تلاميذه سابقا، يقول: أنا أحذرك من الآن كي لا تقول في أوقات الحزن: لم أعلم أن هذا سيكون جزءا من المخطط. لكنه يواصل كلامه لك ولي فيقول: إنه أمر مؤقت، أمر مؤقت، كما كتب داود في المزمور 30:5: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. أنا شخصيا أعتقد أن الفرح يظهر في حياتنا من خلال إيماننا المتواضع بالمسيح. أما الفرح الذي لن يقطعه أي حزن، سنختبره عندما يمسح الله كل دمعة من عيوننا إلى الأبد، وهذا في سمائه. النقطة الرابعة، هي أن الصلاة، الاتصال بالله، هي حبل النجاة الأساسي لدينا اليوم. نحن قرأنا عن مبادئ الصلاة في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 و15، وأيضا في هذا الأصحاح، لكن ستتوضح هذه المبادئ في الأصحاح التالي عندما نسمع صلاة المسيح التشفعية. يجري تعليم حقيقة الصلاة في المقاطع الكتابية التي قرأنا اليوم، وستطبق هذه الحقيقة بشكل واضح في الأصحاح التالي. نسمعها هنا إذن، ونرى تطبيقها في حلقة قادمة. السؤال الذي غالبا ما يطرح هو الآتي: لما نصلي؟ أو ما هو الفرق الذي ستحدثه الصلاة في حياتنا. دعني أقدم 6 أسباب تشرح لماذا نصلي. أولا، لأن إبليس خصمنا يحاربنا، والصلاة وسيلة عينها لنا الله تعالى لمقاومته. ثانيا، لأن الصلاة هي الأسلوب الذي حدده الله لكي ننال كل ما نحتاج إليه منه. ثالثا، لأن التلاميذ والرسل الذين قدمهم الله مثالا لنا اعتبروا الصلاة أهم عمل قاموا به في حياتهم. رابعا، لأن الصلاة احتلت مكانا بارزا ولعبت دورا هاما في حياة المسيح شخصيا وهو على الأرض. خامسا، لأن الصلاة هي وسيلة نيل كل ملء فرح الله في حياتنا. أخيرا، لأن الصلاة مع الشكر، الصلاة بشكر، هي ما يطمئننا ويهبنا السلام. بمعنى آخر، والآن إلى النقطة الخامسة والأخيرة، وهي أننا نحتاج إلى الجرأة والشجاعة دائما. قال المسيح في العددين 32 و33 من الأصحاح 16 ما يأتي، قال: هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن، تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، ليكون لكم في سلام. في ظروف الحياة لا، في الألم والدموع كلا، بل يقول ليكون لكم في أنا سلام. وكأنه يقول لنا ستختبرون في السلام والاطمئنان والرضا، ويضيف: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. أي لا تيأسوا، لا تيأسوا. أخي الكريم، هل تعلم أن الشجاعة والجرأة تشبه الإيمان؟ لماذا؟ لأن أساس الاثنين هو موضوع الإيمان، الشخص الذي نحن نضع ثقتنا فيه. لاحظ معي أرجوك، لم يقل المسيح ثقوا، أنا أعلم أنكم قادرون أن تتخطوا مصاعب الحياة، لم يقل هذا. ماذا قال؟ قال: ثقوا أنا قد غلبت العالم. لاحظ معي أخي الكريم موقف التلاميذ من المسيح في العددين 29 و30. قال له تلاميذه: هو ذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. هذا موقفهم، هذا ما ظنوه موقفهم. يقولون: يا رب، نحن نعلم الآن ما هو الحق، وموقنون بأنك الإله وأن كل شيء تحت سيطرتك. عبر التلاميذ عن شجاعتهم ومعرفتهم واطمئنانهم، هكذا ظنوا. إلا أنه بعد بضعة ساعات فقط من هذه الكلمات سيرتجفون ويختبئون خوفا على حياتهم ويهربون كل في طريقه. المغزى وراء هذا أخي الكريم هو أن وجود المعرفة السابقة لا يضمن وجود معرفة مستقبلية. الشجاعة الحاضرة لا تكفي لاجتياز التجربة في المستقبل. أكرر، وجود معرفة سابقة لا يضمن معرفة المستقبل، والشجاعة الآن لا تعني الشجاعة غدا، هكذا ظن تلاميذ المسيح. مصاعب البارحة تختلف عن مصاعب اليوم، ومصاعب الغد ستختلف عن مصاعب الاثنين معا. المسيح يعلمنا ويؤقلمنا مع وضعنا الجديد معه، وينمينا كي نحيا في الحاضر. إنه يريد أن تكون كل لحظة في حياة المؤمن لحظة غلبة. لكن من أين تأتي الشجاعة؟ من معارفنا؟ من قوتنا؟ من تفكيرنا؟ كلا مستمع الفاضل، كما أشرت الشجاعة مثلها مثل الإيمان، الأساس فيها موضوعها. موضوع شجاعتنا، موضوع جرأتنا هو نفس موضوع إيماننا، شخص المسيح. لذا قال: أنا قد غلبت العالم. ثقتنا فيه هو وليست في نفوسنا أبدا. أعود الآن وأوجز ما قدمناه في دراسة اليوم. في هذه العظة الأخيرة التي قدمها المسيح لتلاميذه قبل أن يصلي هو الصلاة التشفعية في الأصحاح التالي، أولا مستمع الكريم أن ندرك أن الحزن قد يكون سبب عثرة لنا وارتداد وضعف إلا إذا فهمنا أنه مؤقت. ثانيا، إنشاء علاقة مع الله بالروح القدس لا تكفي إلا إذا قبلناه في حياتنا، فصار معزيا ومعلما مرشدا ورفيقا لنا. ثالثا، لابد أن نضبط حياتنا كي تتضمن أوقات للصلاة، للاتصال بالله والسعي في طلب مشيئته لا إرادتنا نحن. رابعا، أن نقبل التحدي بأن نعترف بالمسيح، لا نخجل به رغم الآلام التي قد تتأتى نتيجة لذلك. نحن لا نحتاج إلى الشجاعة كي نؤمن أن الله هو المسيطر على العالم، إلا أننا نحتاج إلى شجاعة عظيمة حتى نسلك بحسب هذه الحقيقة. إن كان الله كبيرا بما فيه الكفاية، فلا بد أنه مسيطر على العالم بأكمله، ومن ضمن ذلك على حياتك وحياتي. فلا تستسلم لليأس أخي المؤمن، لا تستسلمي لليأس أختي المؤمنة. فالمسيح وعد وقال: أنا قد غلبت العالم. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد. لذا أتطلع للقاء بكم في نفس الساعة من يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.